بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق إشكال المشهور حتى ننتقل إلى إجابة المحشي عنه. قال المحشي: والموضوعات. ها هنا إشكال مشهور بين العلماء. طبعا هذا مو فقط في علم المنطق، الإشكال موجود حتى في علم الأصول إن شاء الله راح تدرسوه، وهو أن عد الموضوع من أجزاء العلوم. أما يعني يحتمل أمور أربعة فيه. شنو معنى عد الموضوع من جزء من أجزاء العلوم؟ بأربعة احتمالات. الأول: أما أن يريد به، يعني بالموضوع، نفس الموضوع. يعني شنو نفس الموضوع؟ يعني مجرد الموضوع من غير تقييده بشيء، من غير تقييده بشيء، بمعنى أنه ذات الموضوع هي جزء منه. عليكم السلام ورحمة الله. ذات الموضوع هي جزء منه، مثل ما نقول ذات الكلمة هي جزء لعلم النحو. هذا المراد به، ذات الكلمة هي جزء لعلم النحو. هاي أولا. طبعا على هذا المراد راح يكون جزئية الموضوع من العلم، بمعنى ذكره في العلم. يعني بس إذا ذكرناه هو هذا، ذات الكلمة هي جزء من العلم. هاي أولا. اثنين: تعريفه، يعني تعريف الموضوع. وإحنا قلنا تعريف الموضوع مو المراد به تعريف أنه الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا، ليس هذا المراد. المراد به تعريف كل علم في علمه. يعني مثلا إذا أردنا نأخذ تعريف موضوع، تعريف علم النحو، الكلمة شنو تعريفها على لسانهم؟ إنها لفظ موضوع لمعنى مفرد، وهكذا. نعم. قال هاي ثانيا. ثلاثة: التصديق بوجوده، يعني التصديق بوجود الموضوع. يعني يصبح عندنا علم وتصديق بوجود الكلمة أو الكلام اللي هي موضوع علم النحو. التصديق بوجود موضوع لعلم المنطق هو المعرف والحجة. التصديق بوجود موضوع علم لعلم الفقه اللي هو أفعال المكلفين. لماذا؟ لأن إذا ما نعلم بالموضوع كيف إذا ما نعلم بوجود الموضوع كيف نثبت له عوارضه الذاتية؟ فلا بد من يصير عندنا علم بوجود الموضوع حتى نستطيع نثبت له عوارضه الذاتية. وكيف نطلب العوارض الذاتية من دون العلم بوجوده؟ هاي ثلاثة. أربعة: بموضوعيته، يعني التصديق والعلم بموضوعية الموضوع، كالعلم والتصديق بأن موضوع علم النحو هو الكلمة، وهكذا. هذه كلها التي ذكرناها هي مردودة ولا تصلح حلول لجعل الموضوع جزءا من العلوم. ما هو السبب؟ راح يردهن الإشكال المشهور. قال: أم والأول، يعني نفس الموضوع، مندرج في موضوعات المسائل. لأن إحنا عندنا كل مسألة بها موضوع ومحمول، كل مسألة بها موضوع ومحمول. إذن الموضوع مندرج وين؟ في المسألة. كل مسألة لها موضوع ومحمول، وهما جزءا من المسألة. إذن أصبح هذا جزء ضمني، مو جزء مستقل على حدة. لهذا قال نفس الموضوع مندرج في موضوعات المسائل، لأن موضوعات المسائل هي جزئيات وأفراد الموضوع العلم. لهذا نقول إنه موضوع المسألة جزء المسألة، موضوع المسألة هو جزء من المسألة التي هي أجزاء المسائل. فلا يكون منه الموضوع جزءاً على حدة، يعني هو ليس جزءاً مستقل من أجزاء العلوم، إنما هو جزء ضمني تبعي في ضمن جزئية المسألة. وإحنا ما نريد جزء ضمني تبعي، نريد شنو؟ جزء مستقل من أجزاء العلوم في قبال المبادئ والمسائل. فلهذا لا يمكن عده ماذا؟ جزء مستقيم الموضوع. تفضل شيخ
مسعود. شفنا بين المسألة اللي بحثناها يعني كجزء ثالث.
أي نعم.
من الأجزاء الثلاثة. فرق بين المسألة اللي تكون الموضوع محمول.
أي أكو فرق، لأن المسائل بحد ذاتها هي من أجزاء العلوم، والمسائل بحد ذاتها، والموضوعات على هذا البيان هي ليست جزء من العلم، هي جزء من المسألة. يعني صارت جزء ضمني مو جزء مستقل. احنا نريد اجزاء العلوم اجزاء شبيهة مستقل، وانتم مار عليكم الجزء يعني قسم، والقسم لازم يقع في قبال الاقسام الاخرى، مو يكون ضمن الاقسام الاخرى، او والجزء جزء مستقل في قبال الاجزاء، مو يقع ضمن جزء اخر. اذا وقع ضمن جزء اخر بعد ما يصبح جزء مستقل على احدة. يعني ما لك حق تقول انه الموضوع يقع في قبال المبادئ والمسائل. لماذا؟ لان طلع الموضوع ضمن المسائل مو في قبالها. هذا المراد. هاي اولا الاول اذا مردود، اذا هو مذكور ضمني ليس مذكور تبعي وليس مذكور استقلالي، فمردود. الثاني اذا كان يراد به تعريف الموضوع، احنا مر علينا التعاريف من يا مبادئ تصورية أحسنتم، يعني راح إذا كان تعريف الموضوع بعد ما يكون تعريف الموضوع جزء مستقل، إنما أصبح من ضمن المبادئ. وإحنا شو نريد الموضوع؟ جزء مستقل في قبال أجزاء العلوم، مو نريد جزء من ضمن المبادئ، لأن المبادئ في وحدها هي شنو؟ جزء من جزء العلوم. فنريد موضوع في قبال المسائل والمبادئ. هنا على هذا ظهر أنه الموضوع هو من يا جزء من جزءا ضمنيا تبعيا في ضمن المبادئ، مو في قبال المبادئ، في ضمنها هو موجود، إذن هو أيضا ليس جزءا مستقل. ثلاثة إذا أردنا التصديق بوجود الموضوع، إحنا قلنا التصديق هو من يا التصديق بالوجود هو من يا ضمن المبادئ التصديقية، فبالتالي راح يصبح شنو أيضا في ضمن منه المبادئ، مو الموضوع جزء مستقل في قبال المبادئ والمسائل. تلاحظون على الأول دخلنا الموضوع وين؟ في ضمن المسائل، وعلى الثاني والثالث دخلنا الموضوع وين؟ في ضمن المبادئ. إذن بعد على كل هاي الاحتمالات ما أصبح شنو؟ جزء مستقل في قبال المبادئ والمسائل، فلا يكونان. من ما يكونان؟ يعني تعريف الموضوع والتصديق بوجوده، اللي هو المعنى الثاني، الأمر الثاني والأمر الثالث، جزءا على حدة من أجزاء العلوم. أيضا شنو يعني؟ يعني إضافة على الأول، مو الأول ظهر مو جزء على حدة، الثاني والثالث ظهر شنو؟ مو جزء على حدة. والرابع، أي الرابع ما هو؟ التصديق بكونه موضوعا للعلم. إذا التصديق بكون العلم له موضوع، هاي من مقدمات العلوم، من مقدمات الشروع في العلوم. يعني اللي يريد يصير عنده بصيرة قبل يدرس العلم لازم يعرف شنو؟ بوجود موضوع له. ها إذن قال من مقدمات الشروع، يعني مما يجب العلم به قبل الشروع في العلم، إذن ما راح يكون جزءا مستقلا من العلم. واضح إن شاء الله؟ يعني لا يكون جزء للعلم أصلا. هناك على المورد الأول والثاني والثالث سويناه جزء الموضوع، بس جزء شنو؟ ضمني تبعي. على هذا المورد الرابع مع مقدمات الشروع أصلا الموضوع شبيه ليس جزءا من أجزاء العلوم، فلا يكون جزءا من العلم أصلا، لا استقلالا على حدة ولا جزءا ضمنا تبعا في قابل المبادئ والمسائل. هذا الإشكال اللي موجود، هو اللي سموه بإشكال المشهور، وإن شاء الله أنتم راح تدرسوه بعلم الأصول مفصلا. الآن شلون نجاوب عن إشكال المشهور؟ المحشي قال يمكن أن نجيب عن إشكال المشهور باختيار كل واحد من هذه الشقوق، يعني نقدر نختار أي شق من هذه الشقوق ونجعله شق صالحا لجعل الموضوع جزءا من العلم. أما الأول منه نفس الموضوع، فنقول صحيح أنه نفس الموضوع هو مندرج في المسائل وأصبح جزء ضمني، بس لأن العلماء من شدة اعتناهم بموضوع العلم من جهة كون المدار على ما يبحث عنه في ضمن العلم، شدة اعتناءهم واهتمامهم به جعلوه جزءا مستقلا. هذا توجيهه أنه بسبب أنه المعرفة والاهتمام بموضوع العلم ويحصل أن معرفة أحوال ما ندرسه في ضمن العلم والبحث عن أحواله عدوه جزءا على حدة. هذا توجيه الأول. عن منه؟ عن الأول اللي هو نفس الموضوع. اثنين عندنا توجيه ثاني، أن نقول أنه المسائل سواء كانت العلمية وغيرها ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات والنسب حتى يصبح الموضوع جزءا من المسألة، إنما مرادنا أن المسائل فيها موضوعات مستقلة على حدة وفيها محمولات شنو؟ مستقلة على حدة، وعندما ننسب المحمولات إلى الموضوعات المستقلة هو هذا معنى المسألة. يعني راح نعيدها أصوركم يا مرة أخرى، مرة نقول المسألة بها موضوع ومحمول ونسبة، هذا معناته أن الموضوع جزء مركب من المسألة والمحمول جزء مركب من المسألة وموجودة بيناتهم نسبة. على هذا الكلام الموضوع جزء من المسألة. هذا التوجيه الثاني يقول لا، احنا ما نعتبر المسألة المجموع المركب من الموضوع والمحمول والنسبة، انما نعتبر المسألة هكذا محمولات منسوبة الى موضوعات خارجة عن المسألة. يعني اول الامر عندنا موضوعات خارجة وعندنا محمولات شنو خارجية، ثم ننسب المحمولات للموضوعات. إذا نسبنا المحمولات للموضوعات هذا نسميه المسألة. شفت الفرق بين الأمرين؟ على الأمر الأول راح يصبح الموضوع جزء بالمسألة، على الموضوع الثاني راح تصبح الموضوعات خارج عن المسألة. يعني أول الأمر أكو موضوعات خارجية وأكو محمولات خارجية عن نفس المسألة، بس بعدين من ننسب المحمولات للموضوعات نسميها المسألة. يعني يبقى الموضوعات بالأصل كانت شنو؟ خارج عن المسألة. على هذا التوجيه الموضوعات ليس جزءا من المسألة، وإذا لم تكن جزءا من المسألة أمكن أن نجعلها جزءا من العلم في قبال المسائل والمبادئ. واضح إن شاء الله لو احتاج إعادة.
المسألة شلون يعني؟ المسألة خارج والمحمول خارج، المسألة شنو؟
ها المسألة شنو؟ أكو رأيين، شنو معنى مسألة العلم؟ إذا قلنا مسألة العلم المجموع المركب من الموضوع والمحمول والنسبة، صار الموضوع جزء مركب من المسألة والمحمول جزء. ها أحسنتم، على هذا الرأي الموضوع جزء من المسألة، جزء ضمني تبعي ما ينفعنا يسمح جزء مستقل. ها التوجيه الثاني شو نقول؟ نقول لا، نفس الموضوع مستقل على حدة والمحمول مستقل على حدة. نعرف شو وقت تتكون المسألة؟ من ننسب المحمولات للموضوعات. يعني من اول الامر الموضوعات مستقله والمحمولات مستقله، مو جزء مركب من المساله. احسنتم، يعني على هذا الراي الثاني مساله العلم هي مجرد نسبه المحمولات الى موضوعاتها، مو نفس الموضوع المركب، نفس المساله المركبه من الموضوع والمحمول. لا موضوعات مستقله والمحمولات مستقله، بس بالنسبه للمحمولات للموضوعات صارت مساله. على هذا التوجيه راح تصبح الموضوعات جزء خارج عن المسألة، ولا مانع من نجعلها في قبال شنو؟ المبادئ والمسائل. نعم، هذا التوجيه الثاني. ثم نقل لنا المحشي قال واللي أيد هذا الرأي الثاني ننقل لكم رأي المحقق الدواني اللي هو جلال الدين الدواني. طبعا سمي بالدواني نسبة إلى قرية دوان، هي من قرى كازوان في بلاد فارس. محقق الدواني من المناطق المشهورين المعروفين، عنده حاشية على كتاب مطالع الأنوار. مطالع الأنوار هو كتاب لعمر القزويني الكاتبي. نعم، هذا هناك ماذا قال المحقق الدواني؟ قال إنه المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل، يعني المحمولات اللي نثبتها الموضوعاتها بالدليل. على هذا يؤيد شنو؟ يؤيد الجواب الثاني. من هو الجواب الثاني؟ إن ترى المسألة مو المجموع المركب من الموضوع والمحمول، إنما هي مجرد محمولات منسوبة لمن؟ إلى موضوعات خارجة عنها. هذا محقق الدواني هذا رأيه يؤيد هذا شنو؟ الجواب الثاني، المسألة هي مجرد نسبة المحمولات إلى موضوعات خارجة عن المسألة. هذا الآن المحشي يقول هذا الجواب الثاني مال إنه الموضوعات خارجة والمسألة ما تصبح مسألة إلا بعد نسبة المحمولات للموضوعات، هذا فيه نظر. وشنو وجه النظر؟ أولا راح يقول بأمرين. أولا لأنه لا يلائم ظائر قول المصنف. المصنف من عرف المسائل قال قضايا تطلب في العلم، من عرف الموضوعات قال موضوع العلم أما نوع منه أو عرض ذاتي له، من عرف المحمولة قال محمولاتها قال أمور خارج عنها لاحقة لذواتها. هذا كلها ظاهرها شنو؟ ظاهرها ترى كما أكو اهتمام بالمحمولات أكو اهتمام بمن؟ بالموضوعات. يعني المسألة مو مجرد محمولات منسوبة لموضوعات خارج عنها، بل المسألة المجموع المركب من موضوعاتها ومحمولاتها. والدليل على ذلك الظاهر قول المصنف مثل ما تطرق للموضوعات تطرق لمن؟ للمحمولات. والمسائل قال في تعريف المسائل قال قضايا تطلب في العلم، والقضايا من مكونة من موضوعات ومحمولات. هذا معنى انه المسألة اذا كانت هي قضية يعني مجموع المركب من الموضوع والمسألة والمحمول والنسبة هي المكونة إلها، رجع نفس الإشكال، رجع انه هذا الموضوع اصبح شنو؟ جزء من المسألة. فشون تقول انه المسألة هي مجرد المحمولات المنسوبة المثبتة لموضوعات الخارجة عنها؟ لا، المسألة هي قضايا والقضية مركبة من موضوع ومحمول، وكما أكو شدة اعتناء واهتمام بالمحمول أكو شدة اعتناء واهتمام بمن؟ بالموضوع نفسه. فلهذا المسألة ما نقدر نقول المسألة هي مجرد نسبة المحمولات إلى موضوعها، بل هي المجموع المركب من الموضوع والمحمول. فكما أكو اهتمام بالمحمولات المنسوبة أكو اهتمام أيضا وشدة اعتناء بالموضوعات، إذن أصبح الموضوع جزءا من المسألة. على هذا الأمر. هاي أولا. ليش؟ لأن ما قلت من أن الموضوع المسألة هي مجرد نسبة المحمولات، هذا بعيد عن ظاهر قول الماتن المصنف، لأن هو اتطرق للموضوعات وكذلك المحمولات. يعني كما شدة اهتمام واعتناء بالمحمول الموجود، ترى شدة اعتناء واهتمام بمن؟ بالموضوع. ها، هاي أولا. ثانيا، لو قلنا أن المسائل هي نفس المحمولات المنسوبة، هذا راح يلزم عليه لازم باطل. ما هو يعني هذا الجواب الثاني؟ تقدر تقول عليه جواب نقضي، يعني راح ننقض عليك لو سلمنا كما تقول بأن المسألة هي المحمولات المنسوبة لموضوعاتها. سلمنا معك تنزلا، راح ننقض عليك. هذا يلزم مننا، يلزم مننا محذور. شنو المحذور؟ هذا معناته أنه أي موضوع موجود في مسألة هو في نفسه جزء مستقل، في نفسه جزء مستقل وخارج عن العلم. يعني مثال ذلك، الشارح ذكر لنا مثال انه لو قلنا المبتدأ مرفوع، هاي مسألة، والموضوع مالها شنو؟ المبتدأ، والمحمول مرفوع. الآن إذا قلنا الموضوع هذا هو ترى جزء على حدة، المبتدأ في الموضوع المسألة جزء على حدة، وبعدين ننسب للرفع، هذا معناته أنه قبل تصير المسألة المبتدأ خارج عن علم النحو، وبعدين صارت المسألة من نسبنا مرفوع للمبتدأ، وهذا ما يلتزم بشخص. كيف واحد يجي يقول المبتدأ هو خارج عن علم النحو، مع أن المبتدأ هو كموضوع داخل وين؟ في علم النحو. كذلك إذا قلت أنت مثلا في باب المعرف، مثلا قلت التعريف هو البيان وكذا وكذا، هذا معناته أن المعرف قبل كان خارج عن علم المنطق، قبل شنو؟ ما ننسب له المحمول اللي هو البيان وإيضاح حقيقة الشيء، وهذا لا يلتزم به ملتزم. لهذا قال يعني هذا جعل كل موضوعات المسائل نجعلها أجزاء خارج عن العلم قبل نسبة المحمول إليها، وهذا ما حد يلتزم به، ما حد يقول المبتدأ ليس من علم النحو، خارج عنه كموضوع، بل كلها تقول إن المبتدأ هو موضوع وين؟ موجود داخل في علم النحو، هذا لازم باطل. ثم قال فتدبر. قيل هاي فتدبر لعله إشارة إلى دقة المطلب، هاي أولا، أو إشارة إلى أنه ترى هذا الجواب الثاني اللي ذكره أنا المحشي وأيدت قول المحقق الدواني ما يصلح إجابة عن الأول، ما يصلح إجابة عن الشق الأول. نعم لا بأس أنه نختار المعنى الأول، يا هو المعنى الأول يصلح للإجابة عن الشق الأول. من هو المعنى الأول؟ الجواب الأول اللي اختارناه أن نقول هو صحيح جزء من المسألة، بس العلماء لشدة اهتمامهم واعتناءهم جعلوه جزءا مستقلا، هذا التوجيه. لأن هذا الجواب الثاني يلزم عليه شنو؟ يلزم عليه ردين، هذا ما قوله فيه نظر. هذا بالنسبة الأول. أما الثاني منه تعريف الموضوع، فإن تعريف الموضوع وإن كان مندرج في المبادئ التصورية، بس نقدر نجيب نفس هذا البيان، نقول صحيح الموضوع جزء في ضمن المبادئ وما يستحق أن يصبح جزء مستقل في قبال المبادئ والمسائل، بس أيضا لشدة الاعتناء العلماء به، ولأنه كل علم لابد أن نعرف تعريفه وتعريف موضوعه، ولما عرفنا تعريف موضوعه ما نقدر نبحث عن مسائله، فلهذا لشدة الاعتناء والاهتمام بهم جعلوه جزءا مستقلا. يعني نفس توجيه منه الأول، هذا الثاني. الثالث اللي هو التصديق بوجوده، التصديق بوجود الموضوع بجوابين، الجواب الأول نفس ما مر بالأول والثاني، شنو؟ نقول الموضوع التصديق بوجود الموضوع وإن كان مندرج في المبادئ التصديقية، ولكن لشدة اعتناء العلماء به جعلوه جزءا مستقلا على حدة، هذا الجواب الأول. واثنين عندنا جواب ثاني، ما هو؟ أنه عد التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية للعلم هذا مسامحة ظاهرة، كما نقل عن الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب الإشارات. الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب الإشارات قال عد التصديق بوجود الموضوع من أجزاء العلم فيه تسامح ظاهر. ما هو السبب في ذلك؟ لأن التصديق بوجود الموضوع ما داخل في أقيسة العلم، ما داخل في أقيسة العلم، بل إدخال لأقيسة العلم يعني مبادئ تصديقية القياس، المبادئ التصديقية القياس. التصديق بوجود الموضوع شيء، وأقيسة المبادئ التصديقية شيء آخر. عد التصديق بوجود الموضوع جزءا من أقيسة من الأقيسة اللي هي المبادئ التصديقية ترى فيها مسامحة ظاهرة. شنو وجه المسامحة؟ لأن التصديق بوجود الموضوع شيء، وبعد نفس المبادئ التصديقية كالقياس شنو؟ شيء آخر. وإن كان نعم العلم متوقف عليه، يعني العلم متوقف عليه، مثال ذلك في علم النحو مثلا، في علم النحو مثلا نقول الفاعل مرفوع، في علم الصرف مثلا نقول اذا التقى الساكنين مثلا يحذف التنوين مثلا. في مثلا جيب لنا بعد علم المعاني، علم المعاني يقولون المسند اليه اذا كان ظاهر نستطيع حذفه لوضوحه. هذه شنو 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 اللي يدل عليها؟ الاستقراء والتتبع، يعني المبدا التصديق القياس اللي هو الاستقراء، الاستقراء اللي هو التتبع هو يدل عليها. يعني هذني ثبوتهن متوقف على من؟ على القياس. هذا نسلم به، بس هذا لا يعني التصديق بوجود الموضوع عده جزء في ضمن القياس، انما القياس هو استدلينا به عليهن، لكن مو يجعله شنو في ضمنهن. التصديق بوجود الموضوع شيء، والمبادئ التصديقية اللي هي الأقيسة شنو شيء آخر. أما تقول إنه تصديق بوجود الموضوع جزء من المبادئ التصديقية والأقيسة، هذا مسامحة ظاهرة. لماذا؟ لأن هذا الشيء وهذا شيء آخر. على هذا البيان بعد لا يعد التصديق بوجود الموضوع فيه جزء من المبادئ التصديقية اللي هي الأقيسة. لماذا؟ لأن إحنا ثبتنا إنه هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا رأي منه شيخ الرئيس ابن سينا في كتاب الإشارات، يقول اللي يقول التصديق بوجود الموضوع جزء من المبادئ التصديقية ترى مسامح جزء ضمنه، هاي ترى مسامحة ظاهرة. شنو وجه المسامحة؟ لأن صحيح الوجود التصديق بوجود مسائل العلم متوقف على الأقيسة ونثبته بالأقيسة، بس هذا لا يعني أنه نعد التصديق بوجود الموضوع جزء في ضمن الأقيسة. وطينا هاي الأمثلة مع العلم النحو والصرف والمعاني تثبت بالقياس والاستقراء والتتبع، لكن هذا لا يجعلها جزءا منها، بل هي شيء وشنو القياس شيء آخر. إذا عد تصديق وجود الموضوع في ضمن جزء في ضمن المبادئ التصديقية الأقيسة مسامحة ظاهرة. هذا على قول الشيخ الرئيس ابن سينا، ويؤيد شرح العلامة لكليات ابن سينا اللي هو قطب الدين الشيرازي اللي هو محمود بن مسعود الكازواني الفارسي، طبعا هذا تلميذ للخواجة نصير الدين الطوسي، يؤيد هو هذا الأمر. هو أيد هذا الشيء، أيد هذا الشيء وقال إنه إدخال التصديق بوجود الموضوع من ضمن الأقيسة ترى مسامحة ظاهرة. لماذا؟ لأن تصديق بوجود الموضوع شيء والأقيسة شنو شيء آخر، وإن كان هاي الموضوعات متوقفة على الأقيسة كالاستقراء والتتبع، لكن التوقف عليه لا يعني إدخالها في ضمنها. ومن دخلها في ضمنها وجعلها جزءا ضمنيا تبعيا لها فهذا عنده مسامحة شنو ظاهرة. هذا الثالث. الرابع التصديق بموضوعية الموضوع. احنا قلنا التصديق بموضوعية الموضوع هو من مقدمات الشروع في العلم، وإذا كان الإنسان إذا أراد يكون بصير على علم لازم يعلم أنه يصدق بوجود موضوع علم للعلم، فهذا قلنا إذا كان من مقدمات الشروع إذن هو جزء خارج، إذن هو ليس بجزء أصلا، إنما هو من الأمور المقدماتية الخارجة عن العلم. لكن مع ذلك نقول صحيح هو من مقدمات الشروع وهو أمر مقدماتي خارجي عن العلم وليس جزءا منه، بس هم نجيب هذا العنوان لشدة اعتناء العلماء بهذا الموضوع، ولأنه قد جعل مقدمة وبصيرة للشروع في العلم جعلوه جزءا مستقلا. طبعا هذا المحشي قال هذا التوجيه جدا فيه مسامحة وأبعد الاحتمالات. شنو الوجه في ذلك؟ لأن التوجيه الأول والثاني والثالث بقى العلم شبيه جزء، بس غاية الأمر خرجناه من الجزء الضمنية للجزء المستقل الاستقلال. على هذا التوجيه الرابع أصلاً الموضوع شنو؟ مو جزء، إحنا جاي تساهلين تسامحاً نريد نسوي جزء. فلهذا المحشش قال هذا أبعد الاحتمالات. طبعاً هاي فيها إشارة ضمنية، ترى المورد الأول والثاني والثالث ترى هم احتمالات، هم قد تكون مردودة وهم قد تكون بعيدة عند البعض الآخر، لكن مع ذلك احنا نقول هي تقريبات حتى نجاوب عن اشكال المشهور. فلهذا قال هذا ابعد الاحتمالات. شنو وجه البعديه فيه؟ لان الاول والثاني والثالث خرج الجزئيه الضمنيه التبعيه لجزئيه استقلاليه، وهذا اهون لانه هو باقي جزء بس خرجناه من الضمنيه التبعيه للاستقلاليه. اما هذا الرابع مال مقدمات الشروع اصلا التصديق بوجود موضوع للعلم اصلا هو ليس شنو جزء، انما هي مقدمه شروع مقدمه خارج عن العلم فهو ليس بجزء. احنا مسامحه نريد شنو نسوي جزء، انقل لك هذا ابعد الاحتمالات. هذا تمام الكلام في الجواب عن اشكال المشهور، لعله تلاحظون بشيء من الدقة، وهو ايضا ان شاء الله راح تدرسوه بعلم الاصول. قال الان راح نقرأ الجواب، ويمكن الجواب عن اشكال المشهور باختيار كل واحد من الشقوق الأربعة. أما على الأول اللي هو نفس الموضوع فيقال إن نفس الموضوع وإن اندرج في المسائل، طبعا سواء كانت المسائل العلمية من يا باب، لأن قلنا كل مسألة بيها موضوع ومحمول، فالموضوع صار جزء من المسألة مو جزء مستقل، لكن لشدة الاعتناء به يعني من قبل العلماء والباحثين، من حيث إن المقصود من العلم يعني من تحصيل العلم معرفة أحواله، يعني معرفة أحوال الموضوع، والبحث عنها يعني البحث عن أحوالها، عدة من عدة الموضوع جزءا على حدة يعني من أجزاء العلوم. هذا التوجيه الأول. اثنين، أو يقال عن يمن في جواب المعنى الأول ما نفس الموضوع، إن المسائل طبعا سواء كانت العلمية وغير المسائل العلمية ليست هي المجموع، مجموع الموضوعات والمحمولات والنسب، يعني مو يعني المسألة مو المجموع المركب من الموضوع والمحمول والنسبة، يلا نسمي مسألة، لأنه على هذا الكلام إذا كان المجموع المركب راح يصير فعلا الموضوع شبيه جزء من المسألة مو جزء من العلم، لهذا راح يسمح الموضوع جزءا من المسألة، بل المحمولات بل المسألة هي المحمولات المنسوبة للموضوعات. يعني شنو معناته؟ يعني عندنا موضوعات خارجة وعندنا محمولات خارجة، من ننسب المحمولات إلى موضوعاتها ونثبتها إلها هذا سبي مسألة. هذا معناته نبقى على المعنى الأول، الموضوعات ترى هي خارجة عن المسألة، وإذا أصبحت خارجة عن المسألة لا مانع من عدها جزء مستقل في قبال المبادئ والمسائل. واللي أيد هذا القول قال المحقق الدواني جلال الدين الدواني في حاشية المطالع، طبعا مطالع الأنوار هو كتاب للشيخ عمر القزويني الكاتبي، الشيخ جلال الدين الدواني عنده تعليق عليه حاشية عليه، قال هناك المحقق الدواني من راد يعرف المسائل هكذا عرفها، قال هي المحمولات المثبتة، يعني شنو مثبتة؟ لموضوعاتها بالدليل، يعني جعل المسألة شنو؟ مجرد نسبة المحمولات، ما جعلها الجزء المركب من الموضوع والمحمول والنسب حتى يقال هو جزء من المسألة. طبعا الفرق بين الجوابين واضح عندكم، بين الجواب الأول والثاني، الجواب الأول ما شدة الاعتناء والاهتمام، أحسنتم، الموضوع ترى جزء من المسألة بس احنا سويناه جزء من ضمني تبعي إلى استقلالي. أما على هذا الجواب الثاني أصلا أحسنتم الموضوع أصلا شبيه خارج عن المسألة. ثم قال وفيه يعني فيه منو، بس هذا الجواب الثاني ما نسبة المحمولات اللي أيد المحقق الدواني، هذا الجواب الثاني فيه نظر به من جهتين، يعني أولا لأنه هذا الجواب لا يلائمه ظاهر قول المصنف الماتن التفتزاني، لأن الماتن التفتزاني من عرف المسائل قال هكذا هي قضايا تطلب في العلم، قال قضايا كذا يعني تطلب في العلم، وموضوعاتها يعني موضوعاتها كذا، رح يأتينا إن شاء الله، هو يقول موضوعاتها، أما موضوع العلم نوع أو مثلا عرض ذاتي له كذا، ومحمولاتها كذا يعني محمولاتها أمور خارج عنها لاحق لها لذواتها، هذا معناته أنه مثل ما في اهتمام بالمحمولات أو اهتمام بمن بالموضوعات، وهذا معناته أنه ما عندنا المسألة هي فقط نسبة المحمول، لا، المسألة المجموع المركب من الموضوعات والمحمولات. رجعنا إذا على هذا الرأي، رجعنا شنو؟ على ظاهر قول مات المصنف تفتزاني، على هذا رجعنا أنه الموضوع ترى شبيه جزء من المسألة، فرجع جزء ضمني تبعي ليس جزء استقلالي، هاي أولا. يعني كما أن المحمولات مهتم بها الموضوعات مهتم بها، إذن الموضوعات جزء من المسألة. ثانيا هذا يسمى جواب نقضي، لو سلمنا وقلنا الموضوعات مستقلة والمسألة ما تصبح مسألة إلا مع نسبة المحمولات إليها، ما سلمنا، ترى هذا يلزم عليه أمر ننقض به عليك، وهو أن المسائل هي نفس المحمول، لو قال هكذا. الثاني لو كان يعني لو سلمنا لك أن المسائل هي نفس المحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها، لوجب عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم يعني شنو؟ جزءا على حدة من أجزاء العلوم، يعني أي مسألة بها موضوع معناتها الموضوع الموجود في المسألة كان موجود خارجي منه علم النحو، خارج العلم، مثل المبتدأ مرفوع، يعني الموضوع منه المبتدأ، على هذا الرأي مال إنه المسألة هي نسبة المعمولات، ترى المبتدأ خارج عن علم النحو، من يقول بهذا الرأي؟ هذا لا يقول به أحد. وكذلك لو قلنا المعرف والتعريف هو بيان وإيضاح حقيقة الشيء، يعني المعرف خارج عن حقيقة شنو؟ موضوع علم المنطق، هذا من يقبل به؟ هذا على حدة نعم. والحال ما حد يعده، ما حد يعد هذا الأمر ويقبله. نعم، لهذا لابد أن نقول إنه ما يمكن قبول إنه المسألة هي فقط نسبة المعمولات. إشارة طبعاً، ثم قال فتدبر، قيل هاي إشارة إلى دقة المطلب، وإنه الجواب الثاني ما نسبة المحمولات في تعريف المسائل لا يصلح جواب عن الإشكال، فبالتالي راح يكون الجواب الأول هو الصالح للإجابة عن الشق الأول. من الجواب الأول نسلم أنه جزء ضمني، بس العلماء لشدة اهتمامهم واعتنائهم جعلوا شنو؟ جزء مستقل. هذا الأول. وأما على الثاني يعني تعريف الموضوع تفضلوا شيخنا.
ممكن يكون خارج من حيثية معينة، وهو أنه قبل أن يكون مبتدئ، قبل أن يكون مبتدأ.
أي
نفس القضية بالخارج والحقيقة عن
إذا قبل أن يكون مبتدأ يعني أصبح ليس مبتدأ.
أي
لا،
هو يعني قبل أن يكون مبتدأ، بعدين التسمية يعني
لا مبتدأ. المبتدأ هسه المبتدأ ومرفوع، الموضوع شنو؟ مبتدأ. المبتدأ خارج عن علم النحو؟
لا ليس
بخارج. احسنتم، اذا سلمتم انه ليس بخارج الموضوع. على هذا الراي ما نسبة المحمولات اصبح شنو؟ خارج قبل دخوله في المسألة، وهذا ما حد يقول به من العلماء.
من حيثية معينة لا يمكن؟
يعني مثلا اين اي مثلا حيثية تقدر توجه لنا اياها؟
يعني مثلا قبل ان يكون،
إذا كان قبل أن يكون مبتدأً بعد لم يصبح مبتدأً، أصبح اسم عادي من يعني شيء خارجي. إحنا لا، المبتدأ هو مصطلح يطلق في علم النحو على ما يبتدأ به الكلام ويثبت له محمول اللي هو الخبر له. الآن قبل لا يكون مبتدأ يعني بعد ما نسميه مبتدأ نقول لك هذا خارج عن موضوعنا، بعد ما أصبح مبتدأ وما عندنا مشكلة خليه يكون خارج عن العلم. لا، أريد المبتدأ كاصطلاح اللي هو ما يبتدأ به الكلام. شلون قبل 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 يكون خارج عن علم النحو قبل نسبة المحمول له؟ مع العلم هسه أي واحد تسأله في من النحويين تقول له المبتدأ موجود بموضوع النحو، يقول نعم. شو ما موجود؟ الفاعل مرفوع، موجود الفاعل. المبتدأ المعرف موجود بعلم المنطق، مثلا أفعال المكلفين موجودة بالفقه، شلون نخرجها؟ فلهذا رأي نسبة المحمولات يلزم عليه هذا المحذور. فلهذا المحشي قال فتدبر، هذا ما يصلح جواب لأن عليه نقض، فنقدر نختار يا جواب ما لشدة اعتناء العلماء. نعم. قال وأما على الثاني فتعريف الموضوع وإن كان مندرج في المبادئ التصورية، لأنه إحنا قلنا التعاريف من ضمن يا مبادئ تصورية. أحسنتم، فبالتالي على هذا ليس من المناسب عده جزءا على حدة، بل هو جزءا ضمنيا تبعيا، لكن عده جزءا على حدة من باب مزيد الاعتناء وشدة الاهتمام به كما سبق وين في الجواب الأول، فبعد ما بدا عليه إعادته. وأما على الثالث يعني التصديق بوجوده فيقال بمثل ما مر، يعني عندنا جوابين. أولا نقول بمثل ما مر، شنو مثل ما مر؟ أنه وإن كان التصديق بوجود الموضوع مندرج في المبادئ التصديقية إلا أنه جعله جزءا على حدة من باب شدة الاهتمام واعتناء العلماء به. هذا أيضا إذا أصبح هذا الجواب يصلح لمن؟ صلح للثلاثة أمور، بل راح يصلح أصلا حتى للرابع. أو الجواب الثاني، أو يقال إنه عد التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية للعلم، هذا فيه مسامحة ظاهرة كما نقل عن الشيخ، يقصد الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب الإشارات، هو أشر قال اللي يقول إنه تصديق وجود الموضوع من أجزاء المبادئ التصديقية والأقيسة هاي مسامحة، لأن تصديق وجود الموضوع شيء والأقيسة مثل الاستقراء والتمثيل شيء آخر. وإن كان اللي يدل على هذه الموضوعات هو من هو الاستقراء، يدل عليها يثبتها، بس مو معناته جعله جزءا منها. نعم. لهذا قال فإن المبادئ التصديقية هي القضايا، القضايا يعني من الحدود والمقدمات اللي تتألف منها قياسات العلم وأدلتها، بس هذا لا يعني كونها جزءا منها. وإحنا أعطينا أمثلة مال رفع الفاعل والتقاء الألف مثلا، حذف الألف بالتقاء الساكنين، حذف المستد إليه المعلوم، هذا يقوم عليه الاستقرار والتتبع، لكن لا معناته أنه تصديق وجود الموضوع جزء من الاستقرار والتتبع. نعم، هو يتوقف عليه العلم وإثبات هذه المسائل، بس مو تعده جزءا منها. واللي عده جزءا منها هذا عنده مسامحة شنو؟ ظاهرة، كما نص على ذلك العلامة. العلامة يقصد به قطب الدين الشيرازي محمود بن مسعود الكازواني الفارسي، اللي هو تلميذ الخواجة نصير الدين الطوسي، عنده كتاب في شرح الكليات لابن سينا، هو ذكر هذا الأمر وأيده بكلام الشيخ الرئيس ابن سينا. وحينئذ فقول المصنف يبتنى عليها قياسات العلم، يعني قوله في باب المسائل او بباب المبادئ من راد يعرفوها، قالوا انه يبتنى عليها قياسات العلم. يعني شنو يقصدون المبادئ التصديقية مثل الاستقراء؟ يبتنى عليها مسائل العلم، يعني صح نثبت بها مسائل العلم، بس هذا مو يعني التصديق بوجود الموضوع جزء منها، لأن هاي مسامحة. هو تعريف حقيقي، تعريف يعني شنو نقدر نعد هذا القول ما يبتنى عليها قياسات العلم، يعني تتوقف عليها، هذا تعريف حقيقي للمبادئ. أو تفسير بالأعم، يعني تفسير لفظي من باب شرح شنو الاسم. وأما على الرابع، اللي هو من هو التصديق بالموضوعية، تصديق بموضوعية الموضوع، فيقال إنه التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع على بصيرة، يعني إحنا اللي يريد يشرع في علم لابد يكون على بصيرة ويصدق بوجود موضوع لهذا العلم من باب المقدمة لفهم العلم ومسائله، بس مو معناته إنه التصديق بموضوعية الموضوع جزء من العلم. نعم طبعا على قوله من مقدمات الشروع، واللي يريد على بصيرة في العلم راح يصبح شنو من المقدمات الخارجية، أصلا ليس جزء، إنما مقدمة تحصيلية للوقوف للشروع والكون على فهم وعلم بموضوعية بالتصديق بموضوعية الموضوع لهذا العلم فقط ليس إلا. لكن مع ذلك لشدة لما كان له مزيد في مدخلية معرفة مباحث العلم وتمييزها عما ليس منه، يعني من العلم، من ذلك العلم عد جزءا من العلم مسامحة. نقولكم هو مقدمات شروع، لكن احنا نجعله شنو جزءا مسامحة. قال مسامحة، وهذا ابعد الاحتمالات، يعني كل ما ذكرنا من الاحتمالات ترى هي مجرد احتمالات ويمكن لاي شخص يردها، لكن هذا الأخير أبعد الاحتمالات. شنو وجه الأبعدية بينا؟ الأول والثاني والثالث يخرج الأجزاء المستقلة إلى الضمنية التبعية إلى أجزاء مستقلة، هذا الأمر الرابع يحول مقدمة الشروع التي ليس بجزء ويجعلها شنو جزءا. إذن هاي بمسامحة كبيرة، مسامحة ظاهرة. أما قوله وأجزاءها وأعراضها فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخ حسام. العفو مشايخنا، ضاع شيخ نزار اتصل بي قال